ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 14 من شهر 4 سنة 2024. عناوين الأخبار: الجيش يشن 4 غارات جوية على أم روابة وقتل وجرح مدنيون في قصف جوي على مناطق بالجزيرة وسنار. مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم مسلح على قرى الريفي غرب الفاشر، واستمرار المعارك في مضليط لليوم الثاني. حمدوك يحذر من انهيار السودان في حال استمرار الحرب، وانطلاق مؤتمر باريس غدا الاثنين بمشاركة أكثر من 20 دولة. مضادات الجيش تتصدى لأهداف جوية في سماء سدي عبرة وستيت، ومناوي يعلن أن الفاشر ستصمت في وجه الهجمات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. نفذت القوات المسلحة 4 غارات جوية صباح اليوم بمحلية أم روابة، استهدفت تمركزات للدعم السريع. وقال مواطنون من أم روابة أن اللصوص استغلوا القصف وبدأوا في عمليات نهب واسعة للمواطنين، فيما أظهرت مقاطع فيديو دخول قوات ضخمة من الدعم السريع إلى المدينة. ويأتي الخصف بعد زيارة كباشي إلى مدينة تندلتي ومخاطبته متحرك الصياد المسؤول عن السيطرة على أم روابة والرهد وربط منطقة الأبيض بتندلتي وكوستي، وذلك بعد قطع الدعم السريع للطريق الرئيسي تندلتي أم روابة الرهد الأبيض منذ منتصف يونيو من العام الماضي. قالت لجان مقاومة مدني أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة شن يوم السبت عدد من الغارات الجوية بمنطقة ود الحداد بجنوب الجزيرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين وعدد من الإصابات. وفي ولاية سنار أقر المدير التنفيذي لمحلية سينجا ناصر عبدالله ناصر رئيس لجنة أمن المحلية أن ما تعرضت له مناطق خلوية حول مدينة سينجا يوم الجمعة جاء نتيجة إحداثيات خاطئة من قبل طائرة الأنتينوف، مشير إلى مقتل شخصين ونفوق عدد 4 رأس من الطعن بالقرب من منطقة حريري شمالي مدينة سينجا. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 28 آخرون في هجوم شنه مسلحون على قرى غرب الفاشر يوم السبت. وقال النازح إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن القوة المهاجمة قوامها عدد كبير من المسلحين الذين يستقلون المركبات والدراجات النارية والخيول والجمال، واتهم الدعم السريع بمساندة القوة المهاجمة. وأوضح إسماعيل خريف أن الهجوم طال 11 قرية من بينها منطقة جقه التي تأوي 750 أسرة نازحة. وأكد خريف أن الهجوم الذي حدث صباح السبت أدى إلى إحراق عدد كبير من المنازل في جقه ودورمة وسرفايا وغيرها، وأدى إلى نزوح الآلاف إلى الفاشر وشجرة معظمهم من النساء والأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
تم هجوم معسكر جخوي ومناطق الهولو مقرن، وأدى ذلك إلى حريق معسكر جخوي للنازحين صباح هذا اليوم وأكثر من 200 بيت، وكذلك تم حرق محجاليت، أيضا تم حرق قرية تورتورا.
اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بمواصلة الهجوم على قرى غرب الفاشر على مدى أسبوع كامل بغرض تهجير سكانها لتطويق الفاشر بغية إسقاطها. وقال في تدوين على منصة إكس أن قوات الحركات المسلحة تمكنت من حسم المعركة لصالحها. وتعهد مناوي في كلمة بمناسبة عيد الفطر بصمود الفاشر وأنها ستصبح نقطة انطلاق للسيطرة على بقية أرجاء البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
الفاشر التي صمدت في وجه الطغاة وفي الغزاة من الدول الخارجية والمستأجرين من أبناء الوطن ليسقطوها ويجعلوها عاصمة للغزاة بعد أن يحتلوها ويحرقوها ويغتصبوا أهلها، لقد قلنا لا وسنقول لا وألف لا.
تواصلت المعارك بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى اليوم الأحد لليوم الثاني في ميدليد بولاية شمال دارفور. من جهة أخرى قالت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي أن قوة تتبع لها تعرضت مساء السبت لهجوم من القوات المسلحة والحركات المتحالفة معها في الفاشر. وبالمقابل قالت مصادر من الفاشر أن المعارك وقعت بين حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وفصيل منشق منها. تنطلق غدا الاثنين أعمال مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية في السودان بمشاركة وزراء خارجية 20 دولة بهدف حشد الدعم المادي للسودان وبحث توحيد مبادرات الحل السلمي. ولم توجه الجهات المنظمة للمؤتمر الدعوة للطرفي الصراع، بينما يشارك في فعالياته عدد كبير من الفاعلين السودانيين من بينهم عدد من قيادات تنسيقية التقدم. ووجه مناوي في تدوين على تويتر انتقادات للمؤتمر. قال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي سينطلق غدا الاثنين للفت أنظار العالم للظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا ولدعوته لتحمل مسؤولياته تجاه البلاد. وأشار في كلمة مصورة بمناسبة مرور عام على الحرب إلى أنهم تواصلوا مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال حمدوك أن لقائهم بحميتي في أديس أبابا لم يخرج عن جهود وقف الحرب، مؤكد تطلعهم للقاء مع القائد العام للقوات المسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
وتأتي مشاركتنا اليوم في مؤتمر باريس للفت أنظار العالم للظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا ولندعوه لتحمل مسؤولياته تجاه بلادنا وشعبنا اعتبارا عضويتنا في المجموعة الدولية واستنادا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
حذر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم من مخاطر الانقسام على أسس عرقية وإثنية، معتبر أن استمرار الحرب يهدد بانهيار السودان بشكل كامل. وشدد حمدوك في كلمته بمناسبة مرور عام على الحرب، شدد على عدم انحيازهم لأي طرف في الحرب، مؤكد في الوقت نفسه أنهم ليسوا محايدين أو وسطاء، بل منحازون لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين ولجميع ضحايا الحرب. وقال أن استمرار الحرب لن يعيد الحقوق أو يوقف الجرائم أو يحقق العدل والخصاص، بل أنه يفتح الباب لمزيد من الجرائم والانتهاكات، مشير إلى تمسكهم بالموقف المنادي لوقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
تأتي مواقفنا الداعية لوقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية ووقف استهداف المدنيين واستعادة مسار التحول الديمقراطي وفتح حوار موسع يؤدي لتشكيل هيئة الانتقال، وهي مواقف تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولن يتحقق ذلك إلا بالعودة لمنبر التفاوض.
كشف شهود عيان من ولاية القضارف أن مضادات الجيش تصدت لهدف جوي في سماء مجمع سدي عطبرة وستيت، وكذلك مطار واد زايد في الفشكة مساء السبت. وقالت المصادر أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الهدف مسيرات أم طائرات مدنية أو حربية، وأشارت إلى عدم توفر أي معلومات بشأن إسقاط الأهداف أو تمكنها من الفرار. نظمت قوى سياسية ومدنية في مدينة لندن أمس السبت تظاهرة احتجاجية حاشدة منددة بالاقتتال والحرب المشتعلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات رافضة للاقتتال ورددوا هتافات مطالبة طرفي القتال بوقف الحرب فورا. كشف لاجئون جدد في معسكر فرشنة بشرق تشات عن اقتحام مجموعة من المجتمع المستضيف للمعسكر أمس السبت وهدم المنازل التي تم تشييدها مؤخرا وتمزيق الخيام. وقال لاجئ من المعسكر لراديو ودافنغ أن المجموعة المهاجمة مكست ساعتين بالمعسكر وهدمت المنشآت الجديدة وهددت اللاجئين بحرق منازلهم وطالبت بترحيلهم فورا من المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
بعد يبنوا بجي بكسروا بشلوا تمام يومين بقول ما داري الناس دي بعد الناس اللي احتجوا دي لك تمام عمل احتجاج وكده ده الحكومة ما يدخلوا ولا يزول بتكلم ما في تمام يتكرر يعني أميز ولا أميز تنجو بيوت كسروا بعد دخلوا تمام لما يبنوا بكسروا بقول تاني المبنية الزاد بقول نجي إن شرته وكده السلام.
قتلت اللاجئة السودانية عائشة عبد الله موسى طعنا بالسكين في مخيم بريجل للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس الماضي. وتعود تفاصيل الحادث إلى أن اللصوص حاولوا سرقة خرافها في منزلها ليلا، وأوضح مراسل راديو دبنجا أن عائشة حاولت المقاومة إلا أن السارقين سددوا لها عدوى الطعنات حيث توفيت في الحال. قال النازحون في معسكر ملح بشرق تشاد أن عيد الفطر كان بلا طعم لعدم توفر أبسط الإمكانيات للاجئين لشراء احتياجات العيد. ودعا اللاجئ دك عبد العزيز في حديث لراديو دبنجا طرفي الحرب بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إنحاء الحرب وإحلال السلام تمهيدا لعودة اللاجئين والنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
كل الحادبين في أمر الوطن أن يتحركوا في إغناء المحاربين الدعم السري والجيش في أن يجلسوا ويتفاوضوا من أجل الإنسان السوداني المقهور في مناطق اللجوء والنزوح.
قرع والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود جرس انطلاقة بداية العام الدراسي بالولاية للعام الدراسي 2024 بمدرسة الرماحة الثانوية الحكومية بنات بحي شجر ببورت سودان. وأعلن الوالي في تصريح صحفي تفريق 68 مدرسة من النازحين وتخصيص 34 مدرسة للإيواء وإيواء حوالي 4000 وافد. وكانت حكومة الولاية شيدت مئات الخيام لإيواء النازحين بعد إخلاء المدارس وسط انتقادات واسعة من المواطنين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مخاطبا الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لبداية الحرب، قال أن الولايات المتحدة لم تنسى الشعب السوداني ولا حلمه بانتقال ديمقراطي سلس. وأضاف في تسجيل مصور بثه بحسابه على موقع إكس أن بلاده تعمل لمساعدة السودانيين عبر عدة طرق، من بينها زيادة المساعدات الإنسانية والضغط على طرفي الصراع عبر العقوبات وغيرها للاستجابة لدعوات وقف الحرب، واتهمها بتجاهل معاناة المدنيين وعرقلة قوافل الإقاصة. الخبر الأخير في النشرة: دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريتش دال الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات فورية على الجنرال محمد حمدان دقلو حميدتي وقوات الدعم السريع لارتكابهم جرائم جماعية وفظائع تشمل التطهير العرقي والإبادة الجماعية في دارفور وأقاليم أخرى. كما دعا في البيان بمناسبة مرور عام على الحرب إلى فرض عقوبات على الجنرال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش والقادة الآخرين لمنعهم دخول الإقاصة وعرقلتهم التحول الديمقراطي واستمرارهم في الحرب. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. دعت المبادرة السودانية ضد الحرب في بريطانيا التي تضم عددا من النقابات وفروع الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة، دعت إلى تصعيد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاتصالات مع الجهات البريطانية الفاعلة من أجل وقف الحرب. ومن المقرر أن تدشن المبادرة سلسلة من الأنشطة بتظاهرة يوم السبت 13 أبريل. تحدثت إلى عضو المبادرة الأستاذ عبد الرحيم أبا يزيد وسألته أولا عن أبرز الجهات والنقابات والأحزاب المشاركة في المبادرة.
عليكم السلام أستاذ عمر، وشكرا لراديو دبنجا على الاستضافة، وشكرا لهم على ما يقدموها. المبادرة السودانية ببريطانيا، المبادرة السودانية ضد الحرب ببريطانيا، من أبرز المشاركات أو من أبرز الجهات المشاركة في المظاهرة المدعو لها حاليا أو في الوقت الحالي، تجمع أو تنسيقية النقابات السودانية، بالإضافة إلى منظمات نشأت في بريطانيا، هي منظمات شبابية مثل لندن فور سودان ومدنية SDG، والمنظمة التي تتضامن مع الشعب السوداني منظمة مينا Solidarity اللي هي منظمة الشرق الأوسط وأفريقيا للتضامن مع الشعوب في المنطقة دي. أبرز بالإضافة طبعا للأحزاب السياسية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، حزب الأمة، التجمع الاتحادي، حزب البعث السوداني، الجبهة السودانية للتغيير، الجبهة السودانية للتغيير، الاتحاد النسائي السوداني، تقريبا ما أكون نسيت أي واحد من التنظيمات، لكن دي هي معظم أو دي التنظيمات الأساسية في المبادرة السودانية ضد الحرب ببريطانيا.
طيب الآن يعني ربما هنالك تساؤل أستاذ عبد الرحيم، هناك من يقول أن المبادرات المدنية والسياسية قد كثرت وتعددت في بريطانيا وفي غيرها وخارج السودان، ما الجديد الذي يمكن أن تقدم المبادرة السودانية ضد الحرب تحديدا؟
طيب، هو طبعا كثرة المبادرات من الأشياء الجيدة. نحن في المبادرة السودانية نشأت المبادرة السودانية وتأسست بدعوة من الحزب الشيوعي السوداني للتنظيمات والكيانات السودانية هنا وكل السودانيين في 19 أبريل، يعني بعد 4 أيام من قيام الحرب. الهدف من المبادرة هو توحيد السودانيين وجلب التضامن مع الشعب السوداني والوقوف ضد الحرب دون الحياز لأي واحد من أطراف الحرب. الغرض منها فعلا هي محاولة إيقاف الحرب. في الأول تجميع السودانيين والسودانيات حول هذا الهدف، بالإضافة إلى الكتابة إلى الجهات المعنية العالمية بالذات في بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة للضغط على أطراف الحرب، بالإضافة إلى برامج أخرى. مثلا المبادرة تطمح إلى قيام مؤتمر للسلام تدعو فيه كل الأطراف السودانية في الأول المدنية للجلوس والاتفاق على موقف واحد موحد ضد الحرب، ويكون الموقف متجلي في المطالب السودانية مربوط بأهداف ثورة ديسمبر، يعني المربوطة بالسلام والمربوطة بحياة الناس، بالإضافة إلى أن المبادرة تسعى لتسهيل، يعني للضغط لتسهيل الممرات الآمنة بالكتابة إلى البرلمانات والكتابة والمساعدة والدعم اللوجستي والعيني أيضا يعني في ذلك.
نعم. طيب أنا كنت سأسأل عن اتصالكم بالجهات البريطانية والأوروبية، وأنت أشرت إلى هذه القضية بصورة عارضة في إجابتك السابقة. لو حدثتنا أكثر عن جهودكم في الاتصال بالجهات البريطانية والأوروبية، وبالذات في بريطانيا لأنكم موجودون في بريطانيا، ولأنه البرلمان البريطاني والجهات البريطانية لديها تدخل أو يعني عمل كثير جدا فيما يتعلق بالشأن السوداني، فما هي اتصالاتكم تحديدا بالجهات البريطانية؟
في الوقت الحالي في تحديد موعد مع وزارة الخارجية البريطانية اللي هي الجزء الفاعل والمختص في هذه القضايا، بالإضافة إلى موعد آخر مع لجنة كل الأحزاب بالبرلمان البريطاني، إضافة للاتصال بالمنظمات البريطانية المتعددة التي تعمل في مجال العون الإنساني ودر آثار الحروب ودر آثار المجاعات. دي كلها اتصالات ماشي يعني تسير ببطء، لكن يدعم هذه المبادرات أو يدعم هذه الاتصالات هو وحدة السودانيين والسودانيات حول الهدف تبع إيقاف الحرب.
نعم. إلى أي مدى لمستم من خلال يعني اتصالاتكم بالجهات البريطانية ومن خلال متابعتكم للإعلام البريطاني، إلى أي مدى لمستم جدية من قبل الحكومة البريطانية ومن جهة من قبل أيضا الأحزاب البريطانية في السعي لإيقاف الحرب، وما الذي يمكن أن يقدموه بصورة عاجلة من أجل هذا الهدف؟
طبعا بالتأكيد الحرب السودانية سماها الإعلام البريطاني أول من أطلق عليها الإعلام البريطاني الحرب المنسية، وكانت بعيدة جدا عن الإعلام البريطاني وعن الإعلام العالمي، لكن في الفترة الأخيرة بدأت آثار مخاطر المجاعة ومخاطر الحرب نفسها تؤخذ بجدية بعد نشاطات أنا أفتكر إنها لبنات وأبناء الشعب السوداني، وتحديدا أكثر يعني التحرك أكثر لأنه لهم خبرة وتجربة، يعني الكريديت يذهب لهم بنات وأبناء دارفور لأنهم يعني للأسف إنه الحرب جاتهم في الأول ومستمرة عندهم لم تتوقف، فهناك تحركات من أبناء وبنات دارفور سواء كان اتحاد دارفور أو الروابط أبناء دارفور، عملت اتصالات جيدة جدا بالبرلمان البريطاني بلجنة البرلمان وبالخارجية، وحتى إنها هي وجه لها رد مخصص حول القضايا التي طرحتها، وهناك الآن تمت أكثر من زيارة يعني عن طريق أبناء دارفور، اتحاد أبناء دارفور وروابط أبناء دارفور، تمت زيارة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمناطق النازحين، وأيضا تمت زيارة لوزير الدولة بوزارة الخارجية المختص بشؤون التنمية في أفريقيا، وهذه الزيارة الأخيرة في مارس كانت لها الأثر الكبير في الإعلام والأثر الكبير في تحرك بريطانيا نحو الدعم وزيادة الدعم يعني زيادة دعم أو عملت يعني ضعف، كان 15 مليون تقريبا وعملته 30 مليون استرليني، لكن هذه أيضا تعتبر بحجم الكارثة شيء بسيط جدا. نحن نزع في نفس الاتجاه، والسعي الأكبر إنه يتم الضغط على أطراف الحرب والأطراف التي تدعمها والجهات التي تدعمها بأنها توقف الدعم حتى تقف هذه الحرب اللعينة.
شكرا للأستاذ عبد الرحيم أبا يزيد، عضو المبادرة السودانية ضد الحرب في بريطانيا، والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام. صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة والتي نقدم لكم فيها الكلمة التي ألقاها السيد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بمناسبة عيد الفطر المبارك، فلنستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله. أهل العزاز، أهل دارفور الكرام، مبروك العيد، مبروك عيد الفطر المبارك، كل سنة أنتم طيبين، أعاده الله لنا باليمن والبركات. في هذه المناسبة العظيمة نسأل الله أن يمدنا بقوة الإرادة والصبر لنحمي أرضنا وعرضنا ومالنا على مدى أكثر من 20 عام وبدعم سخي من الدولة لمجموعات عرقية أيديولوجية شنت حربا في إقليم دارفور بهدف تغيير الديمغرافي على حساب أهل دارفور، وارتكبت في هذه الحرب جرائم ضد الإنسانية من القتل والاغتصاب والحرق والإفقار المتعمد والتهجير القسري. طيلة هذه المدة قاوم أهل دارفور هذا المشروع الشيطاني مقاومة شرسة في ظروف قاسية ومعاناة لا حدود لها، مما أجبر أهل دارفور على فرار إلى المدن وبلدان الخارجية، وقد أصبحت أوروبا ملاذا كثير من الشباب بحثا للأمن والسلامة وتحقيقا لتطلعات الحياة الأساسية، تاركين وراءهم كل الموارد الطبيعية الكامنة في إقليم دارفور لتكون نهبا للقادمين الجدد، وهذه الموارد هي سبب تهجير هؤلاء الشباب. أيها المواطنون، أهل دارفور الكرام الذين يبحثون عن الأرض والملاجئ في القرن 21 لا يجدونها إلا عبر ضعفكم وشتاتكم، فحرب 15 أبريل كانت حرب أيديولوجية تبحث عن دولة جديدة في السودان لمجموعة أسرية عائلية عشائرية جديدة، وقد استغلت في غفلة السكان دارفور أصحاب تاريخ العريق واستخدمت شعارات باسمهم ولجأت إلى حواضنهم الاجتماعية وخدعت لإداراتها الأهلية البسيطة ترهيبا وترغيبا تحت شعارات الضيف التي ترونها وتسمعونها من الذين يصعب عليهم معرفة السودان وأهله، من الذين دخلوا السودان وهم مجرد أعضاء في جبهات معارضة دول الجوار، ومن الذين أغرتهم في بيوت السودان أغرتهم بيوت السودان من الكنوز المال والفضة ومغانم أخرى، من الذين أتوا بهم من وراء الحدود لا يعرفون سوى كلمة الفلول في الوقت الذي الكثير من الفلول في دارفور هم أعضاء في الدعم السريع. أهلي الكرام، أنتم شهود على ما حدث وما زال يجري في عاصمة المثلث، أنتم شهود على استباحة التي ما زالت تجري في غرب دارفور عموما والجنينة خصوصا، كنتم وكنا شهود على ما فعلوا بالشهيد خميس بكر، ليس لأي سبب بل لأنه خلقيا ينتمي إلى قبيلة غير مرغوب عندهم. أهلي الكرام، أنتم شهود على ما تم من التصفيات في مدينة كتم وما لحقت بأساتذة الجامعات وقيادات مدنية وعيان المجتمعات، أنتم شهود على ما تم في مدينة طويلة التي نهبت جهارا ونهارا قبل أن تحرق بأكملها، أنتم شهود على ما تم من الانتهاكات والنهب والاغتصابات لكل من مواقع مدينة والأسواق والدور المنظمات الدولية والأممية والمحلية في كل مدن الدارفورية على رأسها زالينجا الجنينة نيالا، كما أيضا شهود فيما وقعت من المآسي لأهلكم الكرام في كردفان الكبرى، مثل في مناطق الفولة وما يجري الآن في باب النوسة وكذلك في جبال النوبة. أنتم شهود على ما لحق وما زال يلحق بأهلكم في الجزيرة الخضراء في عاصمتها مدن السني العريقة وفي قراها البريئة وفي مشاريعها الحيوية المروية والمطرية. في هذه السلسلة الانتهاكات والسرقات والاغتصابات وتدمير في البنية التحتية وتدمير في أثار وحضارة إنسانية ومتاحف والجامعات ومعامل والدور العبادة وبيوت القادة السياسيين التاريخيين وكل إرشيف الدولة السودان أصبح مستحدث. الأدهى والأمر، لقد وقعت جميعها بعد خروج الجيش من ذلك المواقع المنكوبة. نحن في هذه الأيام نتابع تحديدات بهجوم على الفاشر قد سبقته عدد من الأحداث وقتل عدد من الأهالي أبرياء. الفاشر التي صمدت في وجه الطغاة وفي الغزاة من الدول الخارجية والمستأجرين من أبناء الوطن ليسقطوها ويجعلوها عاصمة للغزاة بعد أن يحتلوها ويحرقوها ويغتصبوا أهلها، لقد قلنا لا وسنقول لا وألف لا. لقد أجبرونا أن نصطف مع الوطن حين أدركنا أن مشروعهم يهدد وحدة السودان، أجبرونا ألا نقف مكتوفي الأيدي حين علمنا أن مشروعكم يهدد سيادتنا وعزتنا الوطنية. لقد دفعت بنا المواقف أن نصمت في الفاشر بإرادة الله وإرادة أهل الفاشر الأبية وبصمود قواتنا المشتركة وقوات المسلحة وقوات النظامية الأخرى وبإرادة أمهاتنا الميارم وأخواتنا اللائي رفضنا الزلة والمهانة. لقد صمدت الفاشر وستصمد بلجانها الإسنات الشعبية وعيانها الدينية وشعرائها تحت قيادة حكومتها الولائية الفاشر عصية، وستعصي معها كل المدن المستباحة الأخرى. لم نرغب أن نكون جزءا لهذه الحرب إلا بعد أن
ثبتت إنها مجرد غزو وانتهاكات واستفزازات على وطنيتنا. لذلك ندافع عن هذا الوطن في أي شبر نحن فيه، ونناشد أهل دارفور للدفاع عن الفاشر لتصبح نقطة انطلاقة لتحرير بقية ترابنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوس إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور، ومرحبا بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من أماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي. وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية. وحنتكلم جانب الطب، كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها. لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج، فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل. ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة، وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل مشكلة في الاغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة بتثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية،
فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت داعية، الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة، أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعن لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طارق تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثلي بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهن بيكون عندهن جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندها الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المختصبات بيكون عندهن يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، يعني احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس خذوا معقدة جد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان، ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتصير بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا أستاذ. في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، تحب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة وبرسلوها المعمل وبعين لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري. دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم. نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير لأنه ممكن تكون في أمراض أجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل فدي يتعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده لكن في الحالة دي لها أي لو والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب يدوح الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي. الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أنه المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة أو المرأة صحياً الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناءً عليه بيتم الإجهاض. ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتحتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع ما يكون في أي نوع من الشعور خجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية.
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية أنه الناس يأخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب إذا كان في تحتكات إذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي بتتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه هاي نحن مفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب. الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليم جدا جدا. فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة حاليا مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات. في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية وديل يعرضوهم لاختصاصيين بتاعت الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبه للاكتئاب او الصدمه اللي حصلت نتيجه الاغتصاب. بصوره انيه بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعت الفاليوم اللي هي بتهدي الاعصاب، هي بتحتاج له برضو التاهيل النفسي المجتمعي، انه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوهم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبه للاسر دي كلها، لانه الصدمه ما بالنسبه للضحيه فقط وانما لام الضحيه ولاب الضحيه اخوان الضحيه وكل الاسره بيكونوا في حاله بتاع الصدمه. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبه اللي اساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقه جماعيه، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بانه دي عباره عن بتحملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، او التضامن ما بيتم الا بالتضامن الاجتماعي العام، بانه الناس دي انسانه قاصره وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليها. واذا كانت يعني مثلا عندها امراض ولا عندها اعراض فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تاخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر اذا كان احنا عملنا فحوصات طبيه كويسه وعملنا اخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي او التقرير الطبي بالنسبه للحادثه بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول احنا نحيك ونثبت ان في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحيه قانونيه برضه لقدام عشان الناس تحاول تاخذ القصه دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمه العادله.
طيب كلمه اخيره يا دكتور ونصيحه بتوجهها عبر البرنامج لكافه النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسيات الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني شرف، يعني انه هي بتصرفات الانسان الاساسا هي الضحيه. بناشدكم انكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤوليه، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحيه يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسيه وصحتكم الجسديه في المستقبل، لانه بتترتب عليها امراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرايع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. يعني السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 4 سنة 2024. مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين ونزوح الآلاف بسبب الهجوم على قرى غرب الفاشر يوم السبت. مناوي يتهم الدعم السريع بالهجوم المستمر على قرى غرب الفاشر لمدة أسبوع مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. الدعم السريع يتهم الحركات المسلحة باتخاذ مناطق غرب الفاشر موقعا للتجنيد. المجلس الانتقالي الهادي إدريس يتهم الجيش والحركات المتحالفة معه بالهجوم على قواته بالفاشر. المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو يحذر من خطورة استمرار القتال في الفاشر. استمرار المعارك في مليط بشمال دارفور بين الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة لليوم الثاني. مضادات الجيش تتصدى لهدف جوي في سماء سدي عطبرة وسيتيت ومطار وادزايد بالفشقة مساء السبت. مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية في السودان ينطلق غدا الاثنين بمشاركة 20 دولة وعدد كبير من المنظمات. حمدوك، يعلن المشاركة في مؤتمر باريس للفت أنظار العالم للأوضاع المأساوية بالسودان. البرهان لا تفاوض مع الدعم السريع والقوات المسلحة، أمامها حل واحد هو دحر التمرد. حملة نساء ضد الظلم تدعو لمؤتمر يناقش قضايا المرأة في ظل الحرب بالسودان. تظاهرة حاشدة في لندن يوم السبت بمشاركة قوى سياسية ومدنية تنديدا بالحرب التي أكملت عامها الأول. قتلى وجرحى مدنيين في قصف جوي على مناطق بالجزيرة وسنار يومي الجمعة والسبت واستمرار المعارك العنيفة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للشعب السوداني: لن ننساكم. كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريتش يدعو إلى فرض عقوبات على حميتي والبرهان. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يبحث استئناف منبر جدة مع نظيره المصري سامح شكري. الحركة الشعبية شمال تتهم استخبارات الجيش السوداني بتصفية مواطن بمنطقة كيغا لبن في جنوب كردفان. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 8.6 مليون شخص نزحوا قصرا داخل السودان، فيما فر نحو 1.8 مليون شخص إلى الدول المجاورة. استئناف العام الدراسي في بورت السودان يوم الأحد بعد ترحيل النازحين من أكثر من 60 مدرسة إلى خيام بالساحات. توقف حركة المركبات بين طور ونرتتي بولاية وسط دارفور يوم السبت بسبب عملية نهب واسعة. الحركة الإسلامية تسقط عضوية حسب محمد عبد الرحمن بعد عام من مساندته للدعم السريع. وأخيرا مستمعينا الكرام، مقتل لاجئة سودانية في معسكر بريجين بشرق تشاد طعنا بالسكين في عملية سرقة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.